بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أحبتي الكرام، قبل أن أشرع في درسنا أود أن أنبه على مسألة أظن بأن هذه المسألة قد عمت بها البلوى. ما معنى عمت بها البلوى؟ انتشرت واستشرت بين الناس. ما هي هذه المسألة؟ شدة تعلق بعض الناس بهواتفهم، حتى أن بعض الناس كأن الصلاة بالنسبة له عبارة عن سجن، بمعنى إذا سلم من الصلاة قبل أن يأتي بالأذكار أول أمر يقوم به هو أن يشاهد هاتفه. لو سألته هل تنتظر أمرا مهما أو عندك حالة طارئة، يقول لا، ولكن المسألة عبارة عن تعود، وهذا والله قد يكون من أعظم أبواب الحرمان من الأجر. حتى أنك تجد بعض الناس لا يأتي بالأذكار، لا يصلي السنة، قد انشغل بهاتفه انشغالا مفرطا، حتى بعض الناس ينشغل بهاتفه أثناء خطبة الجمعة، وهذا والله من التفريط العظيم. بل بعضهم ماذا يصنع إذا جاء للمسجد بعد الأذان وقبل الإقامة؟ يبقى في سيارته يقلب في هاتفه إلى أن تقام الصلاة، ثم يأتي للمسجد، لا أدرك السنة، وفاته فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وأقبل على الصلاة بذهن مشوش. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اشتد تعلقه بأمر وقطع هذا الأمر فجأة وجاء إلى الصلاة، فإنه سيكون باله أين؟ في هذا الشيء الذي قد انشغل به. وأما الصلاة والخشوع فيها فهذا أمر قد يتعارض مع شدة التعلق بهذه الأجهزة. لذلك علينا أن نحقق تقوى الله عز وجل ونتقي الله سبحانه وتعالى. والله لو كان الإنسان في مجلس فيه بعض الكبار وبعض المسؤولين، لا أقول بعض الرؤساء، لا، فقط رجل له منصب، قد يستحي من أن يخرج هاتفه وينشغل عن هذا الرجل من أشراف أهل الدنيا، فكيف إذا كان في بيت من بيوت الله؟ بدل أن يدعو الله ويبتهل إليه ويقبل على تلاوة القرآن والعبادة، أينشغل الإنسان بهذه الطريقة؟ بل من العجب العجاب أن بعض الناس وهو في بيت من بيوت الله عز وجل ينشغل بهاتفه، وتجد بأنه قد يشاهد بعض الصور المحرمة. أين يشاهدها؟ في بيت من بيوت الله عز وجل. هذا والله لا يصح، وهذا أمر قبيح جدا أن يبتلى به، فنبتلي به بعض من ظاهره التدين والاستقامة، فهذا أمر أقبح وأقبح. فينبغي والله أن يذكر الناس بهذا الأمر. نعم، أحيانا قد يكون هناك حالة طارئة، أمر طارئ، هذا أمر آخر بارك الله فيكم، ولكن يعني من العجب العجاب أن بعض الناس لشدة تعوده على مسك الهاتف تجده بين ركعات التراويح في شهر رمضان يدخل بعض المواقع الإخبارية ويشاهد هذه المواقع ثم يرجع ويكمل الصلاة. هل هذا أمر طيب بارك الله فيكم؟ لا والله، هذا أمر ليس بطيب. ومن العجب العجاب أن بعضهم يمشي وهو يقلب في هاتفه ولا يرى الناس من حوله، بل أحيانا بعض النساء قد تصطدم ببعض الرجال لشدة تعلقها بهذا الهاتف. نعم أحبتي الكرام، ما في أحد يقول لك لا تشوف تليفونك ولا تشوف هاتفك، هذا أمر آخر، لكن هذا التعلق الشديد العظيم الذي صار بعض الناس كأنه يرى الطاعة والعبادة تقيده عن مثل هذا الأمر، هذا أمر قبيح جدا، وهذا أمر يضيع عليك الحسنات العظيمة والأجور الكبيرة. يعني إخوان الكرام، نقرأ في كل يوم انتقل إلى رحمة الله فلان، انتقل إلى رحمة الله علان. طيب مسكنا للهاتف هل سينسينا هذه الحقيقة التي تنتظرنا جميعا، استغل أوقاتك في طاعة الله ومرضات الله والإقبال على الله، وأعطي كل ذي حق حقه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالهدى والسداد. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. ما معنى فأبردوا بالصلاة؟ الكلام عن أي صلاة؟ عن صلاة الظهر. أبردوا بالصلاة أي أن الصلاة تؤخر، صلاة الظهر تؤخر في شدة الحر. يعني مثلا في الصيف قد يكون أذان الظهر تقريبا في الساعة 12:30، فتؤخر صلاة الظهر عن الساعة 12:30 إلى متى؟ ينص جماعة من أهل العلم فيقولون تؤخر إلى قبيل أذان العصر. سيأتي معنا دليل هذه المسألة. يقدر أهل العلم الوقت تقريبا قبل أذان العصر بنصف ساعة، قبل أذان العصر بنصف ساعة. لماذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم. هكذا يخبرنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن في الإبراد عندنا أولا حديث أبي هريرة، وعندنا أيضا بارك الله فيكم في الإبراد حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. إذا اشتد البرد قدم الصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، أبرد بالصلاة. طيب لماذا الحافظ ابن حجر ذكر حديث أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، يعني أمره أن يتأخر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حتى رأينا فيء التلول. ما معنى فيء التلول؟ ظلال التل، ظلال التلة. فهذا بارك الله فيكم دليل على ماذا؟ تأخير الظهر. ما أخرها ربع ساعة أو نصف ساعة أو 20 دقيقة، وإنما أخرها أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم: الإبراد بالظهر أمر مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. الإبراد بالظهر أمر مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، وهذا قاله جمهور أهل العلم، هذا قاله جمهور أهل العلم، يعني أنه يشرع أن تؤخر الظهر عند اشتداد الحر. نعم وقع عندهم خلاف، هل الأفضل الإبراد أم الأفضل التعجيل؟ وقع عندهم خلاف، هل الأفضل الإبراد أم الأفضل التعجيل؟ مع اتفاقهم على مشروعية الإبراد، مع اتفاقهم على مشروعية الإبراد. طيب عندنا مسألة: ما حكم الإبراد في شدة الحر؟ لاحظوا حديث الباب فيه أمر، والأمر يدل على الوجوب، هذا الأصل في الأمر أن الأمر يدل على الوجوب. ما حكم الإبراد في شدة الحر؟ ذكر ابن رجب الحنبلي في فتح الباري اتفاق العلماء على استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ذكر الاستحباب. طيب فإن قال قائل: ألا يدل حديث الباب على الوجوب؟ فإنه أمر. نعم الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولكن ينظر إلى فهم أهل العلم، ينظر إلى فهم أهل العلم. فأهل العلم فهموا من ذلك أن هذا الأمر أمر استحباب وندب، لا أمر حتم وإيجاب. وقال ابن رجب: وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، مما لا خلاف فيه بين العلماء. وذهب الظاهرية وذكر هذا ابن رجب وحكم عليه بالشذوذ، أنهم يرون وجوب الإبراد، أنهم يرون وجوب الإبراد. طيب لماذا لم يقل أهل العلم بوجوب الإبراد؟
وخطأوا الظاهرية، قالوا جاء في بعض الأحاديث تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الظهر في أول الوقت، ولو كان الإبراد واجبا لبين نبينا صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وجوب الإبراد. يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم في أحاديث صلاة الظهر في أول الوقت أفضل، ثم يقول يعني ولا يبين لهم تحريم أداء الظهر في أول الوقت ويجب عليهم الإبراد؟ على قول الظاهرية يجب الإبراد، فإن لم يقع الإبراد وقع الفاعل في الإثم. كيف النبي عليه الصلاة والسلام لا يبين مثل هذه المسألة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الأحاديث وسيأتي معنا شيء منها أن صلاة الظهر في أول الوقت أفضل، أن صلاة الظهر في أول الوقت أفضل. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم أو فائدة، أن الإبراد كما ذكرنا ليس بتأخير صلاة الظهر ربع ساعة أو نصف ساعة، وإنما أكثر من ذلك. والدليل بارك الله فيكم حديث أبي ذر، ولكن مر معنا قبل قليل، سأذكر لكم. قال في حديث أبي ذر: حتى رأينا فيء التلول. انظر إلى اللفظ الآخر، واللفظ هذا عند البخاري، وأصل الخبر عند البخاري ومسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبرد، يعني أخر. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. يعني كم مرة أمره بالتأخير؟ ثلاث مرات. قال: حتى ساوى الظل التلول. حتى ساوى الظل التلول، يعني ما معنى هذا؟ قارب وقت الظهر على الخروج، قارب وقت الظهر على الخروج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، إن شدة الحر من فيح جهنم. إذن الإبراد ما يكون بأن نؤخر الظهر ربع ساعة أو نصف ساعة أو حتى ساعة، بل بما هو أكثر من ذلك. وطبعا الإبراد يكون في شدة الحر، لا يكون طيلة السنة، وإنما في شدة الحر. فائدة ثانية: لا يشرع الإبراد في صلاة العصر، في قول عامة أهل العلم. فحتى لو كنا في حر شديد، صلاة العصر تؤدى في وقتها، والسنة أن تؤدى في أول وقتها كما مر معنا في الدرس الماضي، وهذا في قول عامة العلماء. قال النووي في شرح صحيح مسلم: لا يشرع في العصر، لا يشرع أي الإبراد في العصر عند أحد من العلماء إلا في قول أشهب المالكي. إذن في قول عامة أهل العلم أن الإبراد في صلاة العصر غير مشروع، غير مشروع. طيب، عندنا فائدة أيضا: لا يشرع الإبراد في صلاة الجمعة، لا يشرع الإبراد في صلاة الجمعة. طيب، لماذا؟ سؤال لكم. تفضل. ما سمع؟ بس في شيء آخر، لا غير وقت النهي، ما له علاقة بوقت النهي. لو ما هذه صلاة ليست قضاء، أداء في الوقت. يا جماعة تأملوا في السؤال. الإبراد لا يشرع في صلاة الجمعة، لماذا؟ ها؟ لا، شدة الحر من فيح جهنم ما تفترق عن الجمعة وغيرها، واضح؟ كيف ضيق الوقت؟ وقت الجمعة واسع. محمد، الإبراد سيكون قبل أذان العصر بنصف ساعة، فلو أخرنا يعني أمر متصور في مجال جدا، يعني الأمر سهل. تفضل. والظهر الأمر سهل جدا. هاي جماعة، لا لا لا، صلاة الجمعة يبدأ من الصبح. لا 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 لا، لكنك حمت حول الحمى. يعني إخواني الكرام، أنا أعجب من بعض الأحبة، يعني ما أقصد أحد، يذكر الوجه الغريب والوجه الواضح اللي يعني مثل الشمس يتركه. يعني إخواني الكرام، الإبراد أليس للتيسير؟ أصبر عليه لا خلاص قضي الأمر. الإبراد أليس للتيسير؟ أجيبه بلى. طيب الجماعة جالسين ينتظرون صلاة الجمعة من 7 صباحا وانت ستجلسهم إلى 3 ظهرا، يسرت ولا عسرت؟ أجيبه ذبحتهم. واضح بارك الله فيكم، عسرت عليهم تعسيرا عظيما. فلذلك يرى أهل العلم بأن الإبراد لا يشرع لصلاة الجمعة. واضح بارك الله فيكم، لأن الحكمة من الإبراد التيسير على الناس وعدم المشقة عليهم. طيب إذا أخرتهم إلى 3 وهم جالسين من بعد طلوع الشمس، هكذا كان الرعيل الأول، طيب هل يسرت عليهم؟ لا ما يسرت عليهم، بل كانت عليهم المشقة العظيمة، كانت عليهم المشقة العظيمة. قال ابن رجب الحنبلي: وأكثر العلماء على أن الجمعة لا يبرد بها بعد الزوال، بل تعجل في أول الوقت. وكذلك العراقي في كتابه طرح التثريب ذكر كلاما مثل ما ذكرناه، من أراده فليراجعه. قال: الناس يتضررون من طول الاجتماع، الناس يتضررون من طول الاجتماع في شدة الحر، فانعكس الحكم، فانعكس الحكم. هكذا يقول العراقي في كتابه طرح التثريب. طيب عندنا مسألة أو فائدة، شدة الحر تكون عند أذان الظهر ولا قبل أذان العصر؟ سؤال لكم، ها؟ الساعة 2:00 و3:00 الحر شديد، شديد جدا، أشد. طيب قد يقول لك قائل: وين مقصد الإبراد؟ فهمتم الإشكال؟ أين ثمرة الإبراد؟ فضل. أحسنت أحسنت، زاك الله خير. بالنسبة لتأخير الظهر طبعا لذلك عدة علل، قد يكون الجو أفضل ألطف مثلا، وأيضا وجود الظل. واضح بارك الله فيكم، يعني عند صلاة الظهر الناس قد يشق عليهم مشقة عظيمة، يعني إما من ناحية المسجد نفسه ما يكون فيه ظل، أو من ناحية المشي إلى الصلاة ما يكون هناك ظل. أما لو كان هناك إبراد فلو كان الجو حارا سيكون هناك ماذا؟ ظل يستظل به الناس، سيكون هناك ظل يستظل به الناس. طيب نخلص إلى فائدة بعد هذا، ما هي هذه الفائدة؟ أن الإبراد يشمل الرجال والنساء، حتى المرأة في بيتها إذا اشتد الحر وكان الحر شديدا جدا يستحب لها أن تؤخر الظهر. طبعا خاصة في الأزمنة الماضية البيوت ما فيها مكيفات، فلابد أن نعلم أن الإبراد خلاف الأصل، الأصل أن تصلي الظهر في وقتها، لكن في حالات معينة لشدة الحر، وهذا أمر قد يكون مثلا في السنة يوم يومين إلى غير ذلك، فنؤخر الظهر. وكذلك الإبراد يشمل من صلى وحده، رجل مريض مثلا يريد يصلي في بيته فيؤخر الظهر عند اشتداد الحر، ولا يأتي رجل ويقول يؤخر الظهر دائما، أو امرأة تؤخر الظهر دائما فتصلي الظهر قبل أذان العصر بثلث ساعة أو نصف ساعة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا. لا ما قال هكذا، واضح بارك الله فيكم، ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم هكذا. فائدة: الإمام مالك يرى بأن القول بترك الإبراد، القول بترك الإبراد قول الخوارج، يرى بأن هذا القول هو قول الخوارج. طيب أيضا فائدة: جاء الإبراد أيضا عن عدد من الصحابة، منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال لأبي محذورة: إنك بأرض شديدة الحر فأبرد بالصلاة. وأيضا جاء عن أبي موسى الأشعري أنه قال أبرد بالصلاة. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الحر أو شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالظهر، فأبردوا بالظهر. طيب ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان، وهو خبر صحيح، وهو خبر صحيح، وهو حديث صحيح. طيب عندنا بعض المصطلحات. المصطلح الأول التغليس، التغليس مأخوذ من الغلس، التغليس مأخوذ من الغلس، وهو ظلام آخر الليل، ظلام آخر الليل. يعني لو قيل صلى الإمام الصبح بغلس، يعني في أول الوقت والظلام شديد، في أول الوقت والظلام شديد. أول الوقت ما معناها؟ قبل أذان الفجر؟ يجوز أداء صلاة الفجر قبل أذان الفجر؟ لا ما يجوز. طيب في ناس يصلي الصلاة قبل أذان الفجر؟ نعم. وين؟ متى يصلون بعضهم الفجر قبل الأذان؟ متى؟ اللي رايح الحج يعرف، من ذهب إلى الحج يعرف، في مزدلفة، بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول الوقت بعد ما أذن صلوا صلاة الفجر. ما يجوز هذا، هذا لا يجوز. الصلاة قبل الوقت ما تصح، باطلة هذه الصلاة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بكر بالصلاة، لكن ما يعني هذا أنه صلى قبل الوقت، فلا بد أن نفرق بين الأمرين. طيب عندنا الإسفار، عندنا الإسفار، ومثل الإسفار أصبحوا، هذا حديث الباب، مثل الإسفار لفظ أصبحوا. والصبح إذا أسفر أي بان نوره وظهر، فيطلق الإسفار على زوال الظلام الشديد، الإسفار يطلق على زوال الظلام الشديد. ويطلق على الإسفار أيضا التنوير، يطلق على الإسفار التنوير. طيب عندنا مسألة، السنة في صلاة الفجر أن التبكير بها أفضل، أن التبكير بها أفضل. طبعا الآن لو راجعنا بعض المعلومات، معلومات الدرس الماضي، بإجماع أهل العلم أن التبكير بصلاة الظهر والمغرب والعصر أفضل، هذا بإجماع أهل العلم. يستثنى من هذا الإجماع ماذا؟ الظهر عند اشتداد الحر، ويستثنى من هذا الإجماع العشاء والفجر، يستثنى من هذا الإجماع العشاء والفجر والظهر عند اشتداد الحر. وأما في صلاة الظهر فيستحب التعجيل، وفي صلاة العصر يستحب التعجيل، وفي صلاة المغرب يستحب التعجيل، في العشاء يستحب التأخير، وفي الفجر في قول جمهور أهل العلم يستحب التبكير، لكن المسألة ما فيها إجماع، المسألة ما فيها إجماع. طيب جمهور أهل العلم أن التبكير بصلاة الفجر أفضل، والدليل عند البخاري ومسلم، وعند البخاري ومسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. ما معنى غلس؟ ظلام آخر الليل. فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح في ظلام، وانصرف من الصبح والظلام أيضا موجود، والظلام أيضا موجود. وفي حديث جابر عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. وفي حديث أبي برزة عند البخاري ومسلم وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. طيب إخوانا الكرام تأملوا في الخبر، حديث أبي برزة يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الغداة صلاة الفجر بكم آية؟ 100 آية. وإذا سلم يعرف الرجل جليسه، واضح؟ اللي بجانبه، البعيد ما يعرفه، واضح بارك الله فيكم. يعني ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبكر بها جدا، يبكر بها جدا، ما يؤخرها إلى أن يزول الظلام ويبدأ النور، لا، ما كان يفعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عند ابن ماجه عن مغيث ابن سمي قال صليت مع ابن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. يعني عثمان رضي الله عنه أخر نوعا ما الفجر لما طعن عمر، وهذا طبعا من حق الإمام، هذا من حق الإمام. فإذا هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشافعي في الرسالة وابن عبد البر في التمهيد أن هذه هي عادة الخلفاء الراشدين، أن هذه هي عادة الخلفاء الراشدين. وذكر هذا أيضا الحاسمي في كتابه الاعتبار أن هذا هو عمل الخلفاء الراشدين. خالف في هذه المسألة الحنفية، يقولون تجوز الصلاة صلاة الفجر بغلس، ولكن الأفضل الإسفار. يعني مثلا على قول الحنفية في وقتنا هذا متى تصلى صلاة الفجر؟ ها نريد وقت تقريبي، متى؟ لا لا يعني نريد بدون ذكر ساعة. ها لا بعد انتهاء الصلاة، عندما ننتهي الآن من الصلاة تقريبا وتقول الأذكار وانت خارج من المسجد تقريبا يقولون الآن وقتها. واضح بارك الله فيكم، يقولون الآن وقتها. ولو تصورتم أن الإمام مثلا صلى هذه الصلاة بعد ما ننتهي نحن من صلاتنا والأذكار ونخرج من المسجد فقرأ بمئة آية، كيف سينصرف الناس من الصلاة؟ واضح بارك الله فيكم، فإنهم سينصرفون قبيل الشروق، سينصرفون قبيل الشروق. طيب ما دليلهم؟ قالوا حديث الباب، حديث الباب أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. طيب جمهور أهل العلم قالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الحديث، فليس معنى الحديث أصبحوا بالصبح ابتداء، وإنما معناه أصبحوا بالصبح انتهاء. واضح بارك الله فيكم، فإن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو توجيه هذا الحديث. أيضا جاء عن عمل من عمل الصحابة أنهم كانوا يستفتحون صلاة الفجر بغلس ويطيلون فيها. يعني إخوان الكرام، في مصنف عبد الرزاق عن أنس بن مالك قال صليت خلف أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة فقرأها في ركعتين، فقام عمر حين فرغ فقال يغفر الله لك لقد كادت الشمس تطلع قبل أن تسلم، قال لو طلعت لألفتنا غير غافلين. يعني متى كان يصلي الصديق الفجر؟ في أول الوقت. أيضا وطبعا قراءة أبي بكر الصديق ستكون هذ، لا قراءة ماذا؟ ترتيل وتجويد. طيب لو الآن الإمام قرأ صلاة سورة البقرة في الفجر أخاف بعض الناس يطبق عليه حد الرجم، والله المستعان. طيب أيضا في الموطأ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف والحج، سورة يوسف والحج تقريبا جزء وأكثر، تقريبا جزء وأكثر، قراءة بطيئة، فقلت قراءة بطيئة أكثر من جزء، فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، يعني يقوم للصلاة حين يطلع الفجر. والإسناد صحيح، والإسناد صحيح. يعني فقلت، هذا عروة يقول لعبد الله بن عامر بن ربيعة، فقال له عبد الله بن عامر بن ربيعة أجل، كان عمر يفعل مثل هذا الفعل. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة هذا كله تابع للحديث إنما هي الركعة. قال ابن الملقن في البدر المنير: والسجدة إنما هي الركعة. الظاهر أن هذا اللفظ من قول عائشة أو من دون عائشة. وأيضا نص على هذا المحب الطبري، وأيضا ذكر هذا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أن هذا اللفظ ليس مرفوع، السجدة إنما هي الركعة، هذا ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة: رجل صلى قبل طلوع الشمس وأدرك ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس، هل أدرك الصلاة في وقتها؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. ذهب جمهور أهل العلم أنه يكون مدركا للصلاة في وقتها إذا أدرك ركعة، بدليل حديث الباب. وذهب الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية إلى أنه يكون مدركا للصلاة ولو كبر فقط تكبيرة الإحرام. واضح بارك الله فيكم. لو أدرك جزءا من الصلاة. قالوا اللفظ الثاني من حديث عائشة، لفظ حديث عائشة: من أدرك من العصر سجدة. قالوا السجدة جزء من الصلاة، ليس ركعة كاملة، جزء من الصلاة. فلو أدرك جزءا من الصلاة يكون قد أدرك الصلاة في وقتها. والصواب والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، لأن حديث الباب حديث واضح. يعني نفترض أن رجلا كان في ضرورة عظيمة فأخر صلاة الفجر، فنقول له: لا تؤخر صلاة الفجر بحيث ما تتمكن إلا من تكبيرة الإحرام، هذا عمل ما يجوز. واضح بارك الله فيكم. ما تكون أدركت الصلاة في وقتها، وإنما تؤدي، يعني إذا كان هذا طبعا في الضرورة القصوى، صلاة الفجر تؤدي ركعة منها قبل طلوع الشمس، فإن طلعت عليك الشمس تكون قد أدركت الصلاة في وقتها. هذا قد ينفع من أحيانا بعض الأطباء، يعني بعضهم يقول يدخل في غرفة العمليات تستمر العملية 15 ساعة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد على الطبيب أيضا أن يكون فقيها وأن يتعلم أحكام الشرع والدين. طيب، ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه، ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. طب إخوان الكرام، لحظة نتوقف قليلا. لا صلاة بعد الصبح، ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر، بينهما خلاف ولا المعنى واحد؟ تفضل، يعني وين يبين الخلاف؟ أحسنت. لا شيخي، لا صلاة بعد الصبح يعني نفس الشيء، بعد صلاة الفجر ما تصلي، ولا صلاة بعد الصبح، بعد صلاة الفجر ما تصلي، نفس المعنى على كلامك الآن. أو تشرح لي مرة أخرى. بعد الصلاة؟ زي ما عليك، إيش البداية؟ الآن فهمت عليك. يعني لفظ لا صلاة بعد الصبح أي بعد طلوع الفجر، هذا قصدك. ولا صلاة بعد صلاة الفجر بعد انتهاء صلاة الفجر، هكذا تقصد؟ طيب، على تفسيرك أي الوقتين أطول في النهي؟ يشمل اللفظ الأول أم الثاني؟ ها؟ أطول. هاي جماعة، الأول، الأول بارك الله فيك، الأول يكون ماذا؟ أطول، لأن الحديث لا صلاة بعد صلاة الفجر هذا أقصر، لا صلاة بعد الصبح إذا قلنا بعد الأذان هذا أطول. واضح بارك الله فيكم. فإذا لذلك أورد الحافظ بن حجر اللفظ الثاني، فانتبهوا، ستأتي معنا بعض المسائل بالتفصيل إن شاء الله. وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. يعني هذا الوقت تقريبا كم مقداره؟ ربع ساعة، يعني وقت ليس طويل. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. حين تتضيف الشمس للغروب يعني حين غروبها أم قبل غروبها؟ ما سمعت؟ يعني حين بدء غياب قرص الشمس عند نزولي. طيب، أم يكون المعنى قبل غروبها؟ لأن هذا هو معنى تتضيف قبل غروبها، ليس المقصود غياب فقط قرص الشمس، لا، المقصود قبل غروبها. يقولون مثل وقت الشروق، واضح بارك الله فيكم، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وكذلك قبل غروب الشمس بربع ساعة، قبل غروب الشمس بربع ساعة. قال الحافظ بن حجر يقول: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. ما هو الحكم الثاني؟ هاي جماعة، أحسنت أحسنت، حين يقوم قائم الظهيرة، واضح بارك الله فيكم، لأن هذا هو الحكم الثاني. قال: عند أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. طيب، عندنا حديث أبي هريرة، ما لفظه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. طيب، قد يقول قائل: حديث عقبة بن عامر يغني عن حديث أبي هريرة، ليش الحافظ بن حجر أورد حديث أبي هريرة؟ هاي جماعة، أحسنت، يعني حديث عقبة بن عامر يقول معناه الصلاة وقت الزوال ينهى عنها إلا أي يوم؟ يوم الجمعة. طيب، وحديث أبي هريرة إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. طيب، حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وهو أيضا حديث ضعيف، وهو أيضا حديث ضعيف في إسناده ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف، وهو ضعيف وقد اختلط، وأيضا فيه انقطاع، فيه عدة علل. طيب، الآن عندنا فوائد. الفائدة الأولى: جاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ينهى عنها في بعض الأوقات، في بعض الأوقات، وهذه الأحاديث حكم عليها جماعة من أهل العلم بأنها متواترة، قالوا جاءت عن 21 صحابي، هذه الروايات حكم عليها بالتواتر بشكل عام الطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك السيوطي في كتابه قد قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. كلامنا عن الإجمال، يعني أن هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، تفاصيل هذه الأوقات ربما لم تأتي فيها أحاديث متواترة، يعني بعض الأوقات فيها أحاديث لكن لم تبلغ مبلغ التواتر، وبعض الأوقات خاصة بعد العصر وبعد الفجر هذه يحكم أهل العلم عليها بأنها متواترة. طيب، تعبتم؟ هاي جماعة، طارق مرة عادي، طارق تحمس يعني وقال نسوي رياضة فما علينا يعني. إخوان الكرام، أنا أعلم أحيانا بأن بعض المجالس إن طالت قد يكون في هذا الشيء من المشقة والتعب ويعني تشتت الذهن، لكن نستعين بالله عز وجل، فهذا والله باب عظيم جدا من أبواب الأجر والخير لنا جميعا، لنا جميعا، ونحرص على التفقه في الدين ونتعلم أحكام الشرع والدين. يعني الآن سندخل في الثقيل، فركزوا معي بارك الله فيكم. طيب، عندنا أوقات ينهى عن الصلاة فيها، ما الدليل؟ حديث الباب، حديث الباب واضح. طيب ما هي هذه الأوقات؟ نكتب الوقت الأول، سأذكرها طبعا، أن بعض الأوقات قد يسلم بأنها وقت نهي وبعضها لا يسلم بأنها وقت نهي. الوقت الأول بعد طلوع الفجر، لاحظ ليس بعد صلاة الفجر، لا، بعد طلوع الفجر، هذا الوقت الأول. حكى الترمذي أن هذا ما اجتمع عليه أهل العلم، قالوا، يقول الترمذي، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. والحافظ ابن حجر يقول هذه الدعوة عجيبة من الترمذي، فإن الخلاف محفوظ، ولكن يظهر لي والله أعلم أن مقصود الترمذي بعد طلوع الفجر ما في سنة إلا ماذا؟ سنة الفجر، هذا مقصود الترمذي والله تعالى أعلم. لكن ذهب إلى هذا القول أن هذا الوقت هو وقت نهي الحنفية والمالكية، والمشهور عند الحنابلة. وطبعا تستثنى سنة الفجر بلا خلاف، تستثنى سنة الفجر بلا خلاف. طيب ما الدليل؟ قالوا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه، بعد الفجر. أجيب بأن عند البخاري ومسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، ليس الفجر، بعد الصبح حتى تشرق الشمس. إذن الأولى أن نفسر روايات الحديث ببعضها البعض، فإذا هذا الحديث ليس المقصود منه بعد طلوع الفجر، وإنما المقصود منه بعد انتهاء صلاة الفجر. طيب، وأيضا قالوا من أدلتهم جاء عن ابن عمر، وهذا الحديث من أحاديث بلوغ المرأة رقم 139، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ولكنه خبر ضعيف، لكنه خبر ضعيف. أيضا روى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه وقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. فسعيد بن المسيب أنكر عليه التنفل، تكرار النافلة بعد طلوع الفجر. وذهب الشافعية وأحمد في رواية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر. هذا لا يعني أن قبل صلاة الفجر في سنن، قبل صلاة الفجر في سنة واحدة ركعتي الفجر، لكن يقولون وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر. قالوا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، فهذا حديث نستدل به. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يمتنع أن يكون هناك وقت نهي وفي هذا الوقت سنة مخصوصة، واضح بارك الله فيكم، يعني هذا الأمر يمتنع. يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في سنة الفجر وتكون هذه السنة في وقت ينهى عن الصلاة فيها؟ هذا دليل ثاني. دليل ثالث، جاء عن عدد من الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر، فهذا دليل على أنهم كانوا يرون جواز الصلاة في هذا الوقت، جواز الصلاة في هذا الوقت. بعض الشافعية يقول وقت النهي متى يبدأ؟ بعد سنة الفجر. واضح بارك الله فيكم. والصواب والله أعلم هو القول الثاني، والصواب والله تعالى أعلم هو القول الثاني، أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر. وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، هذا هو الوقت الأول والكلام عليه. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. يعني الوقت الأول الآن ما هو؟ بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وهذا قول الأئمة الأربعة إجمالا، هذا قول الأئمة الأربعة إجمالا، لأن بعضهم يقول يعني من طلوع الشمس إلى أن يطلع قرص الشمس، وبعضهم يقول إلى ارتفاعها قيد رمح. المقصود أن وقت طلوع الشمس هو وقت نهي عن الصلاة، والدليل حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحديث أبي سعيد الخدري ولفظه عند البخاري لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وأيضا في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز. وأيضا في حديث عمر بن عبسة عند الإمام مسلم قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، توقف عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حينئذ بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وذهب بعض الشافعية إلى أن وقت النهي ينتهي بطلوع قرص الشمس، وخالفهم جمهور أهل العلم فقالوا لا، وقت النهي ينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حتى ترتفع. طيب، يعني إذا أردنا أن نلخص الوقت الأول والثاني ماذا نقول؟ إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. واضح بارك الله فيكم. إذا أردنا تلخيص الوقت الأول والثاني، وإذا أردنا التفصيل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث يعني بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح كم دقيقة تقريبا؟ من 10 دقائق إلى ربع ساعة، من 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا، تقريبا. الوقت الثالث وقت زوال الشمس، يعني كون الشمس ثباتها في وسط السماء، فإذا زالت جهة المغرب زال الوقت، زال الوقت، وهو وقت قليل يقدر بقراءة سورة الفاتحة، ويقدر ب5 دقائق. وأظن لو قلنا بقراءة سورة الفاتحة هو أقل من ذلك بكثير، يعني يكون تقريبا دقيقة، يكون تقريبا دقيقة. والدليل حديث الباب، وفيه وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحديث عمر بن عبسة عند الإمام مسلم ثم صلي أي بعد صلاة الفجر، ثم صلي أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي. والحديث عند الإمام مسلم في صحيح، وهذا قول جمهور أهل العلم، ولكن الإمام مالك يقول هذا الوقت لا تكره فيه الصلاة، وقت الزوال. دليله قال لم يرى العلماء يكرهون هذا، والصواب قول جمهور أهل العلم، فمن علم حج على من لم يعلم، وهذا ما يدل عليه حديث الباب. طيب عندنا مسألة، يستثنى من هذا الوقت ماذا؟ صلاة الجمعة، يستثنى من هذا الوقت، وهذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب وهذا قول الشافعي، هذا قول الشافعي، واختاره شيخ الإسلام تيمية، وهو قول عند الحنابلة، وهو قول عند الحنابلة. والدليل على ذلك واحد، الروايات المذكورة في البعض ولكنها روايات ضعيفة. الثاني عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في، يعني هو ثعلبة ابن أبي مالك يخبر ابن شهاب الزهري أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. متى يخرج عمر؟ بعد الزوال. واضح بارك الله فيكم، يعني قبل الزوال ماذا كانوا يفعلون؟ يصلون. فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. الشاهد الآن سأذكر قاعدة ذكرها ابن شهاب الزهري جميلة جدا، احفظوها. قال خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. خروج هذا في الموطأ، خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. يعني الجمعة الماضية كنت في مسجد فرأيت أحدهم يتكلم مع ظهر والده والخطيب قد جلس على المنبر، فعله فيه محذور؟ لا، لأن الخطيب ما شرع في الخطبة، لو شرع كلام الخطيب يقطع الكلام. واضح بارك الله فيكم. طيب هذا الوقت الثالث تكلمنا عنه. الوقت الرابع غروب الشمس، واختلف أهل العلم ما المراد بغروب الشمس. قال بعضهم بداية الغروب، يعني قرص الشمس إذا بدأ يغرب يكون هذا هو وقت النهي، ويستمر وقت النهي إلى اختفاء قرص الشمس فيدخل وقت المغرب، فيجوز أن تصلى صلاة المغرب وسنة المغرب، وهذا قول المالكية، قالوا العبرة ببدء غياب قرص الشمس. خالفهم جمهور أهل العلم فقالوا لا، العبرة بقبيل غروب الشمس، قالوا وهذا معنى تتضيف، فالنهي يكون قبل غروب الشمس بربع ساعة 10 دقائق إلى نهاية الغروب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وجاء طبعا في الأحاديث النهي عن الصلاة عند غروب الشمس، هذا دليل المالكية، لكن جمهور أهل العلم قالوا في حديث عقبة بن عامر تتضيف، نأخذ بهذا الحديث لا يصح تركه، وإعمال النص أولى من إهماله. طيب الوقت الأخير من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني إخواني الكرام لو أردنا أن نلخص الأوقات كم وقت عندنا؟ 3، من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند زوال الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإذا أردنا التفصيل كم وقت عندنا؟ 5 أوقات على اختلاف في بعض الأوقات. طيب الوقت الخامس من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، والدليل حديث عمر بن عبسة عند مسلم في صحيحه قال حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وذهب الإمام أحمد في رواية أن الوقت وقت النهي لا يبدأ بعد صلاة العصر، وإنما يبدأ من بعد اصفرار الشمس. واضح بارك الله فيكم. والدليل أن الصحابة جاء عن بعضهم أنه كان يصلي بعد صلاة العصر ركعتين، جاء عن الصحابة أنهم أن بعضهم كان يصلي بعد صلاة العصر ركعتين. والذي يظهر والله أعلم قول جمهور أهل العلم أن الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ينهى عنها، ينهى عنها بدليل حديث عمرو بن عبسة، وهو نص في الباب، نص في الباب. طيب، فائدة، لماذا نهي عن الصلاة في بعض الأوقات؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. وأيضا جاء عن الصلاة عند طلوع الشمس أنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك عند غروب الشمس. طيب، هل جاء سبب في المنع من الصلاة بعد صلاة الفجر؟ لم يرد سبب. الذي ورد عند طلوع الشمس، والذي ورد عند غروب الشمس، يعني ذكر أنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ولكن إخوان الكرام، طبعا الشريعة تدعو إلى شدة مخالفة من يعبدون غير الله عز وجل. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذه من الحكم في مثل هذه المسألة. طيب، عندنا فائدة، باتفاق أهل العلم لا يصح التطوع بصلوات لا سبب لها في أوقات النهي. يعني رجل يصلي بعد صلاة الفجر، خير يا فلان ليش تصلي؟ قال أصلي نفل مطلق لله عز وجل. هذا العمل لا يجوز باتفاق العلماء. حكى الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع، كما في مجموع الفتاوى، بل قال: وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يصلي بعد صلاة العصر. وأيضا حكاه ابن الملقن إجماعا في التوضيح في شرح الجامع الصحيح. طيب، عندنا مسألة، هل يجوز أداء الصلاة التي لها سبب في وقت النهي؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز أداء الصلاة ذات السبب في أوقات النهي، وبعضهم يقول إلى، وبعض أهل العلم يذهب إلى عدم جواز أداء الصلاة ذات السبب في أوقات النهي إلا ركعتي الفجر أو إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. وذهب بعض أهل العلم قالوا حتى الصلاة ذات السبب لا يجوز أداءها مطلقا في أوقات النهي، وبعضهم يقول بالتحريم، وبعضهم يقول في بعض الأوقات بالكراهة. والصواب والله تعالى أعلم جواز أن تؤدى الصلاة ذات السبب في أوقات النهي. والدليل ما جاء عن عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. واضح بارك الله فيكم. لا يتحرى، يكون مقصود الإنسان أن يؤدي الصلاة تعمدا في هذا الوقت. أما لو أدى صلاة ذات سبب لا حرج، يعني مثلا رجل أراد أن يشتري سيارة بعد صلاة العصر، قال أنا ما صليت صلاة الاستخارة، قال سأصلي صلاة الاستخارة لا حرج. مثال آخر، رجل دخل المسجد بعد صلاة العصر يريد يحضر درس، صلى تحية المسجد. ولكن ينبه بعض أهل العلم أنه لو كان قد بقي على الغروب دقيقة، يقولون ينتظر. واضح بارك الله فيكم؟ لأن هذا وقت يشتد فيه النهي. وكذلك إذا بقي على طلوع الشمس دقيقة ينتظر، فإن هذا الأمر يسير جدا. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا أحبتي الكرام يبدأ درسنا في 5:15 بإذن الله عز وجل، يبدأ درسنا في 5:15 إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.